أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. دروس في علم الأصول، حلقة ثالثة، الجزء الثالث، صفحة 211، ومنها ما إذا كان دليل الأصل المؤمن. اكتب عندك المؤمن، شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته. جينا المثال، طولوا بالكم لحظة بس. وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. جميل. ومثال ذلك، هذا الشرح، شرح الجملة الأولى، أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن. جميل، اتضح. أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، هيدا حالة السابقة الطهارة، والإناء الثاني حالته السابقة أيضا الطهارة. جميل. وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة دون الثاني، لأنه يا أخوان هلا، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بدون معارضا، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية. هل هذه مسألة تانية؟ ما دي ما بتأثر علينا. سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة كما يقول السيد الخوئي، أو بالعرضية كما يقول السيد الشهيد والعبد الفقير. هل هذه ما بتهم؟ هذه الجملة الأخيرة اللي بهم توضيح المطلب. توضيح المطلب، انتبهوا لي شوي. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن بهذا الإناء الأول وبالإناء الثاني. هذا أصل طاهر، والإناء الثاني كمان أصل طاهر. ممتاز. لكن نحن نعلم بوقوع نجاسة، وقوع نجاسي أما بالأول وأما بالثاني. وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة. طيب خلي يكون الثاني لحتى ما نتغلبط، اكتب وكان الإناء الثاني خاصة موردا لأصالة الطهارة. كيف يعني؟ يعني هل وقع نجاسة في الإناء الثاني؟ طيب الإناء الثاني كان طاهرا وشككنا في وقوع قطرة خمر فيه. ممتاز. طب هذا واضح، يبقى الإناء الأول. الإناء الأول نحن جينا عم نغلي هيدا الإناء، هل انتقلت حالة الخلية إلى الخمرية أم لا؟ في عنا قول ضعيف، انه أصالة الطهارة ما بتجري في هكذا حاله. يعني هذه التنبيهة الدقيقة اللي بدي لكم اياها. هلا بدك تقول لي قول ضعيف وهذا غلط وما غلط، بقول لك صح، بس انا بدي اوضح الفكرة. بس بدك غير المثال، بس نعمل لك انه الفكرة هي كيف. في عنا كلام انه اذا انت غليت الخل، هل وثار عندك شك في تحول الخل إلى خمر؟ هل غليته أو نشى بذاته أو شو مكان، أو مثلا بالشمس أو شيء، حصل عندنا شك في تحول الخل إلى خمر، هل تجري أصالة الطهارة في هكذا حالة أم لا؟ ولكن كان الخل طبعا طاهر، كان الخل طاهرا. جيد. أصالة الطهارة هل تجري بهذا الإناء الأول؟ لأنه نشى الخل حتى شككنا في تحوله إلى خمر، إلى حرام، هل تجري أصالة الطهارة؟ طيب لنرجع إلى دليل الطهارة، منشوف هل يشمل دليل الطهارة هيدي الحالة أو لا. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر مثل ما بنقراها أنا والمشهور وأنتو. ولكن في عندنا قراءة ضعيفة محتملة ولكن بضعف طبعا. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر يعني تقذر يعني طرأت عليه نجاسة من الخارج، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك شيء. فتكون أصالة الطهارة لا شيء يعني إلا إذا شككنا بعروض نجاسة، فبتكون من قبيل الاستصحاب. إيه؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر أنه قذر يعني تقذر. وقضية إذا نشى الخلوه هون صار التغير ذاتيا ما حصل من الخارج. لذلك هذا المورد عند واحد من الناس قال ليس موردا لأصالة أو لقاعدة الطهارة، ليس موردا لأن النجاسة جاءت من الذات، من ذات الخلي والخمر مش من الخارج. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر يعني تقذر يعني من الخارج، وهذا إجا من الذات. عرفت؟ هل نحن شو منقول؟ نحن منقول الخل دودو منه فيه، مش هيك؟ هذا منه فيه. فهذا الإنسان، هذا الشخص قال هذا المورد غير مشمول لقاعدة الطهارة. فإذا كان أنه هذا الإناء الأول لا تجري فيه قاعدة الطهارة، وإنما تجري فيه فقط يجري فيه استصحاب الطهارة لأنه كان أصله خل، وعندما نشأ شككنا في تحوله إلى خمر يعني إلى تنجسه، يعني شككنا في حصول النجاسة. عرفت؟ طيب، والإناء الآخر كان ماء وشككنا في وقوع قطرة خمر فيه، شككنا في وقوع نقطة دم فيه، كمان يجري فيه استصحاب الطهارة. مظبوط؟ فيتعارض الاستصحابان. أصالة الطهارة بالإناء الأول لا تجري بناء على القول الضعيف. مظبوط؟ لأنه كل شيء نظيف حتى تعلم أنه تقذر قذرة، مش هيك؟ وهذا بما أنه منه فيه فأصالة الطهارة لا تجري بالإناء الأول وتجري في الإناء الثاني، تجري في الإناء الثاني بلا معارض. فإذا تساقط الاستصحابان تجري أصالة الطهارة منيح في الثاني بلا معارض. طيب، هون بالصفحة الثانية 212 بده يشرح المطلب اللي هلا قلنا، وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها يعني في الثاني قصده لا يوجد ما يصلح لمعارضتها. لا يوجد. ليش؟ لا من دليل أصالة الطهارة نفسها، لأنه أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأول كما قلنا، ولا من دليل الاستصحاب لأن الاستصحاب متعارض مع نفسه، ما أصحاب الطهارة بالأول متعارض مع أصحاب الطهارة في الإناء الثاني، واضحة هذه. أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر قصده الأول بحسب الفرض ليتعارض الأصلان، أصلاً لا يشمل الطرف الأول. لا هو كاتب الآخر مش مشكلة، نحن بمثلنا الأول. أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الأول لما قلناه من قضية الخمر والخل وأنه هذه من الذاتيات. طيب، ليتعارض، لا يشمل الطرف الآخر ليتعارض الأصلان، لا أبدا، يعني أصالة الطهارة بالأول وأصالة الطهارة بالتاني. طيب، ولا من دليل الاستصحاب في السطر الثاني، ولا من دليل الاستصحاب، مش هيك نحن قلنا؟ وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها يعني في الطرف الثاني لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل أصالة الطهارة نفسها لأنه ما بتجري بالأول، ولا من دليل الأصحاب. ليش؟ لأنه هن متعاركين في المرحلة الأولى قبل أن تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الإناء الثاني. وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، مظبوط، الإناء الأول والثاني، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله. هل هذا التعبير والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره، أن يعارض الطهارة يعني أصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ هل يوجب إجماله؟ كلمة مش حلوة، بس شو قصده؟ قصده من هيدا الكلمة والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، يعني هل يجري الاستصحابان ويتساقطان أو لا يجريان من الأصل؟ هو هيدا، هو هيك قصده، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، إنه هل يجري الاستصحابان ويتساقطان أو لا يجريان من الأصل؟ هو هذا الكلام. والمجمل لا يصلح أن يعارض أصالة الطهارة في الإناء الثاني. طيب هلا خلصت الفكرة، بس يا مولانا تعال نناقش السيد الشهيد، مش هيك؟ مش هذا الواجب هيك بتدريس الحلقة الثالثة بدك تناقش، إنه أنت بالثالثة، أنت لست في الثانية. طيب لنشوف هذا الكلام مظبوط أو ما مظبوط. أول شيء، ليش يا سيدنا الشهيد لم تعطي مثالا، مثلا اللي قدمته أنا؟ ما هو أنا على حد علمي ما في مثال آخر، على حد علمي مثال آخر ما عندنا. طيب أعطينا نشوف شيء مثال غير هيك، لأنه هذا المثال غلط. هلا أنا جيت عم برئ لك ذمتك، ومثل بيقول عم برئ الصيحة، يعني صيحتك إنه أعطيتك هذا المثال، بس هذا المثال غلط من نواحي. أول شيء أنا أقول بأن الخمر طاهر، هذه واحدة. ثانيا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. طيب انتبهوا لي شوي، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مش أنه قذرة. ما حدا بيعبر من العرب هيك، لو بدون يعبروا بنحو الفعل كان الإمام قال بالموثقة هيدي، كان قال هيك كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقذر، قد تقذر بيوضحها، لأنه الإمام عارف أنه ناس سوف تقرأ هيدا الرواية بعد ألف سنة، وكل العلماء بيقرأوها بلا استثناء، ما بتستثني واحد من المليون عالم، يعني من 1400 سنة لحد اليوم كلهم. هلا ما تناقشتي بالسنة، يعني عم بقول لك انه مثلا 1300 سنة، هلا مش عم نحكي بالسنين، لانه في واحد من الاخوان كان عم بيناقشني، ما انا بحكي هيك 1400 سنة يعني مثلا، يعني خلاص يا اخي 1350 سنة. المهم لانه بالفعل واحد من الشيخ كان عم بيناقشني بالمسألة هذه، انه مش 1400 سنة يا اخي، فهمنا، ماني بعرف، مش قصة يعني هذه، انه مثلا حتى اقول لك 1350 سنة مثلا. يلا هلا محل الشاهد هو التالي، انه مولانا كل العلماء من 1350 سنة بيقروها كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، قذر. انا شككت بهيدا القلم بالبلاستيك، شككت بالمش عارف شو بالتراب، شككت شو بدي لك بيالك للفلانية، ما بعرف شو حالتها الآن الأصلية، مش عامل لك الحالة السابقة كانت الطهارة اللي نستصحب، أو الحالة السابقة كانت النجاسة اللي نستصحب، لا أنا ما بعرف أصلا حالتها السابقة، ما بعرفها، بدي ابني هلأ على طهارة هيدا الذئب الثعلب أو لا، ببني على طهارته أو لا، وهذا الكلام. هون جاء قول الإمام عليه الصدق، الإمام الصادق يعني، في هذه الموثقة المعروفة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. هيك هي القراءة الصحيحة، وهذه المشهورة بين كل العلماء من 1350 سنة. طيب بعدين في مسألة تانية تعال نناقش كمان فيها، انه طيب نحن عندنا علم بنجاسة احد إناءين، اما الاول متنجس، هلا مع غض النظر عن المثال يعني بناء على نجاسة الخمر، انتبه، اما الاول تنجس يعني بتحوله من طاهر الى نجس، او الثاني تنجس بطروق فرضنا البول عليه او الخمر او الدم، ما غض النظر عن الأمثلة يعني هلا تسأل الخمر طاهر عندي، نعم بس أعمل لك ما غض النظر. طيب هلا تجري أثارة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، حضرتك سوف تشرب أحد الإناءين يعني الإناء الثاني، ما أنت عندك علم وحياة الله، مش هيك بيقولوا اللي بالحوزة العلمية بالنجف بيقولوا وحياة العباس، سمع بكربلاء هيك بالقسم، قسم اليمين والعباس. طيب اذا انت بتقسم بالعباس انه احدهما ان احدهما متنجس، في هكذا حالي في هكذا مولد، سوف تشرب انت من الاناء الثاني وتقول انه انا والله ليك تعارض الاستصحابان، فتجري هون اصالة طهارة في الاناء الثاني بلا معارض، بدي اشرب الثاني، وحياة العباس مش رح تشرب التاني، أنا من هلا عامل لك، ما أنت عندك علم وبتقسم بالعباس بنجاسة أحدهما، رح تشرب التاني أنت، عرفت شو؟ يلا. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، جيد، وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، إما هذا كل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، هذه كانت حالته السابقة الطهارة والثاني كانت حالته السابقة الطهارة، جيد واضح، لكن أنا أعلم بنجاسة أحدهما غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه. خلينا نقول عن الأول، الأول يا مولانا تواردت عليه الحالتان النجاسة والطهارة مش هيك دون الثاني، طيب عال بيتساقطوا الاستصحابان في الإناء الأول، بيتساقطوا، فهون يجري استصحاب الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، واضح؟ يلا منكمل. ومنها أن يكون الأصل المؤمن، وهذا كل شيء، هذا كل الفكرة يعني أو الفقرة، ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس بورده بأصل معارض منجز دون الأصل في الطرف الآخر، جيد، الأول مبتلى لأنه إحنا ما بنعرف لتوارد الحالتين الطهارة والنجاسي. طيب أما بالإناء الثاني لا، ما عندنا توارد حالتين، عندنا فقط الحالة السابقة كانت الطهارة. طيب ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، مظبوط، وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، هذا السابقة كانت الطهارة، صحيح، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه وهو الإناء الأول، مظبوط، مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، خلاص ما أنت لما قلت لتوارد الحالتين عليه يعني مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما، يعني هذه بسموها جملة توضيحية فقط، فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، ليش؟ لأن الاستصحابين في الطرف الأول لأنهم هن مش متواردين يتساقطان، فيجري اصحاب الطهارة في الإناء الآخر بلا معارض، كتير جيد، فقد يقال حينئذ، هو قال فقد، جينا ليش قال فقد، فقد جينا الحكي، طولوا بالكم، فقد يقال حينئذ لأنه في كلام آخر بالعكس، من هلا من طول بيننا، فقد يقال حينئذ بجرين اصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، مظبوط، لأن استصحاب الطهارة الآخر يعني بالإناء الأول ساقط بالمعارضة في نفس مورده في نفس الإناء الأول باستصحاب النجاسة. ليش؟ لتوارد الحالتين عليه، هذا شيء واضح. طيب، وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، هذا المعروف، مش عامل لك المشهور بس أنه المعروف أن هذا الاحتمال الآخر عمول. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهارة المبتلى باستصحاب النجاسة في الإناء الأول يعني يعارض استصحابين في وقت واحد، استصحاب الطهارة في الإناء الأول يعارض استصحابين، اصحاب النجاسة في نفس مورده واصحاب الطهارة في الإناء الآخر الإناء الثاني، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من هذا البحث. طيب أنتوا شو بتقولون يا مولانا؟ أنا خليني أقول لك هالكلمتين، ما بداش ببحث الخارج بيقولوا علمانا في هكذا حالة لا يجري الاستصحاب في الإناء الأول لتوارد الحالتين، لأنه يشرط في الإصحاب وجود يقين بحالة سابقة عند المكلف لكي يستصحبه، ومع توارد الحالتين لا يوجد هكذا يقين عند المكلف لعدم العلم بالحالة السابقة، ولذلك قال العلماء لا يجري الإصحابان المتضادان المتواردان على مورد واحد يعني بالإناء الأول من باب السالبة لانتفاء الموضوع، وحينئذ يجري الإصحاب المنفرد في الطرف الثاني بلا معارض ولا مانع قلائي. طيب هل نحن شرحنا الفكرة الثانية ولكن مضبوط هالكلام أو لا؟ طيب خلينا نناقش السيد الشهيد. مولانا أنا اليوم عندي إناعين، واحد تواردت عليه الحالتان الأول الطهارة والنجاسة، تنجس وطهرنا مرة مرتين، بالاخير رحت لعند الخادم قلت له لك ايها الخادم الثقة الامين انت هيدا حالته الاخيرة شو كاني طهرته او عاد تنجس؟ قال لي الخادم الثقة الامين، قال لي والله يا مولانا تنجس وطهرته بس ما عرفت الحالة الاخيرة هل هي النجاسة او الطهارة، لأنه مرتين ثلاثة أربعة ينجسوا وطهروا ما عرفت الحالة الأخيرة هل هي النجاسة أو الطهارة. لاحظت؟ طيب الإناء الثاني الحالة السابقة كانت شو؟ الطهارة. الإناء الثاني كانت الحالة تاعته السابقة يعني الطهارة. حضرتك بتشرب الثاني؟ بتقلي تجري أصالة يجري إصحاب الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض؟ يا لطيف المسألة ما أصعبها علي، أنا فعلا ما بشرب، لأنك دي الحقيقة أنا ما بشرب. بدنا نشوف هلا الإخوان بالصف بيشربوا أو ما بيشربوا. أنا ما بشرب. هلا تجري تقلي يا مولانا يعني بالإناء الأول تواردت الحالتان يتساقط الاستصحابان فنجري استصحاب الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض؟ مولانا هيدي النظرية غير عملية. هلا أنا بجيب لك مليون واحد من المسلمين المتشرع الشيعة، شو بدك بقولك الفسقة؟ عم نحكي المتشرع، بقول لهم لك هيدي قصتها هيك، تشربوا الثاني أو لا؟ إذا بيشرب واحد تعال لي. طيب وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. أدسرنا هذه الفرجينة. طيب بعد اللي دقيقة واحدة ما مشكلة، بسامحونا بهذه الدقيقة. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. انتبه لي شوي بس لكلمة. طبعا انت بتعرف ان القول بالاقتضاء هو قول النائيني والسيد الشهيد الصدر. طيب القول بالعلية هو قول مين؟ شيخ الأعظم الأنصاري والمحقق العراقي والعبد الفقير، ما مشكلة. طيب القائل بالعلية يا مولانا انتبه لي هون، يقول تجب الموافقة القطعية في كلا الإناءين، وما بياخذ بقضية بلا معارض وتجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض. أنا ما بقول هيك، العراقي ما بيقول هيك، الشيخ الأعظم الأنصاري ما بيقول هيك، مثل ما كنا قبل شوية عم نحكي نحن خي ما بنشرب في هكذا حالي، لا من الإناء الأول يلي عم بتلي تواردت الحالتين عليه الحالتان عليه، ولا من الإناء الثاني يلي عم بتلي عنه أنت لا تجري مثلا يجري استصحاب الطهارة بلا معارض. مولانا أنا هيك حالات ما بشرب، لأنه أنا قائل بالعلية سمع مش بالاقتضاء، أنه والله هون تقتضي لولا المانع، بس أنه هون يعني لك لو أنه في مقتضي ولا مانع نعم تجب الموافقة، تجب الموافقة القطعية، بس هون عندنا مانع، لذلك إذا عندنا مانع لذلك لا تجب الموافقة القطعية. هذا مولانا هذا الكلام أنا لا أقول به، أنه هناك مقتضي لكن هناك مانع. شو المانع؟ أنه لا معارض، لا معارض لجريان الطهارة اصحاب الطهارة في الإناء الثاني أو وصل الطهارة في الإناء الثاني، لا معارض. عرفت شو؟ فإذا لم تتم العلة لتنجيز العلم الإجمالي. أنا ما بقول هيك، أنا بقول أنه علة تنجيز العلم الإجمالي هو الواقع، العلم الواقع. طيب خلاص أظن هذا كافي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.